بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. عندي مجموعة أسئلة بقيت من اللقاء السابق. الأخت وفاء من السعودية طبعا سألت, تقول عندها موعد أسنان في هذا اليوم وهي تصوم الأيام البيض, تقول يعني ما العمل؟ طبعا أنا جبتها بإجابة سريعة. المقصود يا أخت الفاضلة تذهبين ولا حرج عليك في ذلك, لكن أهم شيء أن تتحفظي من دخول شيء إلى جوفك. وإذا تمكنت من جعل الموعد في الليل, طيب أنت قلتي بأن طبيب الأسنان يرفض, هي مواعيد دقيقة, حتى لو أفطرت يا أخت الفاضلة ما عليك شيء, وتقضي اليوم آخر أو تصومين يوم آخر من أيام الشهر فتكونين ممن صام 3 أيام من كل شهر. أمة الله من العراق تقول بأنها ناوية الحج وناوية تطلع حجتين عن ولد, تقول توفي كان منغوليا, وأيضا بنت يعني ما يعني طولت, تقول بعد وفاة أخيها, تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة أمة الله, بالنسبة لشروط وجوب الحج يشترط العلماء أن يكون الحاج أو المحجوج عنه عاقلا. فإذا كان ابنك عاقلا وأنت ذكرت يذهب إلى المسجد ويعود ويدرك الأشياء ويعرف الأشياء, طيب تحجين عنه أو تكلفين من يحج عنه, بارك الله فيك, أو تنيبين من يحج عنه, كل هذا لك الأجر والثواب. أما ابنتك طبعا أيضا تحجين عنها ما دامت أنها عاقلة, يعني عقلها معها, تحجين عنها أو تكلفين وتنيبين من يحج عنها ولك الأجر والثواب. الأخ حمود من عمان بارك الله فيه يقول أريد نصيحة. يقول عندنا مشاكل بين كبار السن ومن هم دونهم. يقول بعض الناس للأسف يعني عنده تعامل سيء مع كبير السن. يقول حصل مشكلة بين رجل عمره 80 سنة ورجل عمره 60 سنة. يقول حصل يعني تراشق في الألفاظ وشيء من هذا القبيل. يقول ما في احترام. يريد نصيحة للناس في مثل هذا. أخوي حمود بارك الله فيك وجزاك الله خير وأحسن الله إليك. لا شك بأن ديننا ولله الحمد والمنة دين جاء بتقدير كبار السن وبتوقيرهم وباحترامهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغير كبير, من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حقه, أو جاء في لفظ ولشرف كبيرنا. ولذلك من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. دلت على هذا مجموعة من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا عمليا كان يقدم كبير السن. ولذلك لما جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قام شاب ليتكلم بين يدي الوفد فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم, قال كبر كبر, يعني هناك من هو أكبر منك, كيف تتكلم بين يدي من هو أكبر منك؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يهادى بين رجلين في المسجد يعني فقال افسحوا للشيخ افسحوا للشيخ, فكان عليه الصلاة والسلام يوقر الكبير. ولذلك نصيحة لي ولإخواني ولمن يشاهدني أن يتقوا الله في كبار السن وأن يعرفوا لهم قدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه آمر بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم, وعائشة رضي الله عنها تقول أنزل الناس منازلهم, وهذا يروى مرفوعا وموقوفا. والمقصود بأن لابد من إعطاء الكبير حقه, وذلك من الاحترام والتقدير والاستماع له, تقديمه في الكلام, تقديمه في السلام, تقديمه في المجلس, تحمل أيضا أذاه. أحيانا كبير السن قد يصيبه شيء من الضجر وشيء من الملل, فالناس يتحملون شيء من أذيته لأنه في سن متأخرة وذلف إلى آخر العمر, ولذلك يتحمل. فواجب على كل مسلم أن يراعي هذا الأمر, وهذا مسألة ليست اختيارية وليست ذوقية وليست هي من قبيل العادات. عاداتنا موجودة ولله الحمد, لكن جاءت الشريعة فأكدتها وعززتها وكرست هذا في النفوس على وجوب احترام الكبير. وجوب احترام الكبير, تقديمه في الكلام, تقديمه في السلام, تقديمه في المجلس, تقبيل رأسه مثلا, يعني إعطاء الفرصة للحديث, الاستماع إليه, الاستفادة من تجاربه وخبراته مثلا, لأنه رجل عركته الأيام وركب الصعب والذلول وصل إلى مرحلة ممكن يعطيك يعني خلاصة وزبدة عمره وعصارة حياته مثلا بكلمات موجزة، فالمقصود بأن هذا لا يجوز، وينبه الأخ هذا الذي يعني رفع صوته على هذا الشخص الكبير ويذكر بالله ويخوف بالله، وليعلم بأن الأيام دول والذنوب ديون، فكما تدين تدان، فعليه أن يتقي الله عز وجل. أم عمار من العراق تقول بأنها كانت تغش أيام الجامعة والآن توظفت، تقول أنا مقلقني هذا الأمر ودائما يعني أتذكر ما هو العمل. أخت الفاضل، أولا معلوم بأن الغش حرام، سواء في البيع والشراء وسواء في الدراسة في الامتحانات أو غير ذلك، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غش فليس منا، قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، والغش خلق قبيح لا يليق بالمسلم. ولذلك أخت الفاضلة، أنت الآن تقولين بأنك غششت أيام الجامعة وتريدين الحل والتوبة إلى الله عز وجل، الأمر سهل يا أختي أم عمار بارك الله فيك، الأمر سهل جدا. أولا تتوبين إلى الله توبة نصوحة، واضح أنك تائبة إلى الله عز وجل من خلال كلامك، والتوبة هو الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. أنت الحمد لله الآن يعني الذنب هذا حصل أيام الجامعة، تبتي إلى الله عز وجل منه، ندمت على فعله، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعازم على عدم دخول مثل هذا الأمر مرة ثانية. الأمر الآخر بارك الله فيك، بالنسبة لحالتك الآن مع الوظيفة، أنصحك بأن تخلص العمل، بمعنى أنك تجتهدين اجتهاد يفوق جميع الموظفين في قضية الإخلاص في العمل والتفاني فيه، لأن هذا سبب من أسباب تكفير السيئات والخطيئات اللي ارتكبتيها أيام الجامعة. والأمر الآخر أخت الفاضلة، اجعلي لك عند كل راتب مبلغا تتصدقين فيه، حاولي بارك الله فيك أن يعني تخرجي مبلغ حتى لو كان يسير تنفقينه مع كل راتب، فإن هذا يطيب النفس بإذن الله ويشرح الخاطر ويسر القلب بإذن الله جل وعلا، ستجدين هذا. وعليك يا أخت الفاضلة أن لا تتنقلي بين الفتاوى وبين كذا، لاحظت عليك بالأمس قلتي لي رحت هنا ورحت هنا وسألت هنا وبحثت هنا وكأنك قلقة، إلزمي هذه الفتوى بارك الله فيك، التوبة إلى الله توبة نصوحة، الإخلاص إخلاص العمل والتفاني فيه، كذلك التصدق من هذا الراتب، واستمر في حياتك ولا يكون هذا نهاية الأمر بالنسبة لك. طيب أعتذر، عندي مكالمة تنتظر، سأعود للأخ أبو عمر بعد قليل. فضل محمد
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته،
نفع الله بكم يا شيخنا،
حياكم الله أخي.
سيد الفاضل لو سمحت عندي سؤال بخصوص سمعت من بعض الأشخاص ينتشر لهم فيديوهات على مواقع التواصل أو غيرها بخصوص قاعدة شرعية يتكلم عنها استخدمها في موضوع الزكاة، فرضية الزكاة، لأنه لا تراد القاعدة بتقول لا ترادف في القرآن، في ألفاظ القرآن يعني الكريم،
لا ترادف
لا ترادف في ألفاظ القرآن، يعني لا يوجد لفظين في القرآن الكريم مترادفان. وبعدها حول على موضوع أن الحول غير العام غير السنة، وذكر استدل ببعض الآيات بأنه العام هو اسم يطلق على الـ 12 شهر التي فيها خير، وأن السنة تطلق على الـ 12 شهر التي فيها شر، استدل من سورة يوسف عليه السلام. وبعدها قال أن الحول 10 أشهر ونصف، وبذلك طبعا قال عن الأشهر 10 أشهر ونصف، هو بيستدل بآية أنه حمله وفصاله 30 شهرا عن الطفل، وإرضاعه حولين كاملين، يعني على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى بيقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هو بيقول أنه الحول 10 أشهر ونصف. بهذا الكلام كل 7 سنوات لازم أدفع 8 مرات زكاة مفروضة. يعني جزاك الله خير، يمكن أكون أنا فاهم القصة، بس في ناس كثير ممكن يضللوا بهذا الكلام.
لا أبشر أخي محمد، شكرا على السؤال، إن شاء الله سأوضح الله هذا الأمر.
بارك الله.
أهلا وسهلا. أم نور،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
في عندي كم سؤال بدي أسألك. أول سؤال، الميت من يوم نزوله في القبر يحاسب إلى متى مثلا؟ أنا عندي علم أريد أن أعرف.
طيب.
السؤال الثاني، إذا أنا نسيت التشهد وسلمت ونسيت حتى ما أسلم صلاة السهو سجدة السهو، ما حكم هالشي؟
أي تشهد هذا؟
التشهد يعني النصفي اللي بالصلاة الرباعية.
أي
الفرد.
طيب
الفرد. السؤال الثالث، هل صلاة السجدة اللي بالقرآن لها سلام إنه بسلم، ولا بس بقول الله أكبر بنزل بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبقول الدعاء بعدين بسلم، ولا ما بسلم؟
سجدة التلاوة قصدك؟
أيوة أيوة.
طيب. إن شاء الله.
سؤال أخير، إني أنا بأخذ يعني اللي بيزيد من معاش بناتي بحطه بالبنك مشان أشتري بيت، عليهم زكاة ولا لا؟
كيف يعني أنت تجمعين يعني من بناتك؟
إيه بجمع
عشان تشترين بيت.
أشتري بيت.
إن شاء الله.
يعني المبلغ لسه صغير مش كبير يعني، بس كل ما بيزيد معي شيء 1000 أو 2000 بحطه مشان أشتري بيت. هل عليهم زكاة أم لا؟
إن شاء الله منور.
شكرا لك.
مرحبا. ضياء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ برمضان أنا وقود السيارة لقيت علبة مال بسكت يعني مالكين.
إيه.
والحد الآن موجودة بالبيت وما أعرف رايحة وين. شو أسوي بهاي العلبة؟
كبيرة ولا صغيرة؟
ناكلها. لا كبيرة يعني.
كم تسوى؟
كبيرة.
كم تسوى يا رياض؟ كم ضياء؟ كم تسوى؟
والله ما أدري شيخ، سعره ما أعرف.
في تختلف يعني، بعضها غالي بعضها رخيص، يعني من أي نوع هي؟
يعني تقريبا رخيص مو غالية.
طيب يا ضياء أبشر.
وسؤال الثاني شيخ.
أيوة.
عندي مبلغ من المال يمن بن عمي صار له تقريبا 2 أو 3.
أي.
والحد الآن ما مزكي والمال ما جاي يمي، هل أزكي أو ما أزكي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ضياء. من؟ أم صالح.
مرحبا.
مرحبتين.
هلا.
تفضل يا أم صالح.
هلا يا مات الشيخة.
تفضلي تفضلي أنت على الهواء.
إيه شكرا. يا أخي عندي الصم سفت بعلو الصم القضاء مرة وقلت كفي.
صمت القضاء؟ ستصومين القضاء؟
الصم السفت والقضاء مرة.
أيوة.
من أجل أجين الآن صح وتيوز ولا ميوز ولا من تحصل الأير كامل ولا تحصل الناقص ولا بس اللي يرزق الخير
إن شاء الله.
كثير منهن هون ما دايت كذي كثير بس يبغون نادي ما دايت هي صح ولا ما صح.
أنت يا مصالح الآن سؤالك، أنت قصدك إنك صمت الست قبل القضاء هذا سؤالك؟
لا 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 ما صمنا الست والقضاء مرة.
إيه تصمن.
تنظم بنقضاء وصمنا إن ثم تنظم من قلاو ثم تنظم من تويدي.
أيوة.
فهمتي؟
لا ما فهمتك، عيدي علي.
تنظم من يعني قلاو تنظم من قلاو تنظم من تويدي.
وشلون؟ وشلون؟
أيوة من أيام استوى تنظم من مرة يعني صمنهن بس معنهن مرة.
أم صالح.
أصل الليل من ذي ومن ذي.
أم صالح.
مرحب.
الله يرضى عليك شوي شوي. أنت الآن كم يوم عليك من رمضان؟
لما علي يمكن مثل اللي ما مثل اللي شفته
طيب ما دريت صوم ست. لا يا صالح أنا أسألك ما خالف الله يرضى عليك شوي شوي. أسألتي أنت كم يوم عليك من رمضان؟
أنا ست قل له ست قلا علي.
6 أيام.
أيوة هو ست سويدي صومها المرة.
اصبر شوي اصبري علي. أنت عليك 6 أيام ها من رمضان.
أيوة.
وبعدين تبغى تصومينها وبنية الست أيضا.
أيوة.
تسألين عن هذا بس في شيء آخر؟
أيوة سمعنا.
بس طيب طيب أبشر إن شاء الله. أبشر أبشر. نعم إبراهيم. تفضل إبراهيم.
نعم
تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
أقصر على التلفزيون إبراهيم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا.
الشيخ ناس عندهم مشاكل.
إبراهيم.
زكاة رمضان الفترة ما الفترة ما عطوا.
يا إبراهيم. إبراهيم.
الفترة ما عطوا فترة.
يا إبراهيم الله يرضى عليك ما اسمعك عدل، اخفض التلفزيون على الآخر وكلمني من الهاتف.
إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وين الحين؟
تفضل إبراهيم. ماشي إبراهيم ماشي.
أقول لك.
تفضل أبوي تفضل.
أتعلم زكاة الفطر ما عطوا زكاة الفطر.
إيه.
زكاة الفطر ما عطوا كان عندهم مشاكل ونسوا الحين طلع عليهم عن زكاة الفطر ما عطوا وش التكليف عليهم؟
هذول منهم منهم هذول.
ناس من ربع من ربعي من ربعي من ربعي بعد.
طيب من ربعكم نسوا نسوا زكاة الفطر ها؟
إيه نعم.
أيوة الآن تذكروها؟
الحين تذكروها نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا ما على شيء. الله خير طول عمرك.
وعمرك طويل.
ما شاء الله قاعد مزاح
حسن. آمين. أم مريم.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا عندي سؤال. ألو.
تفضلي.
شيخ أنا جاءتني الدورة قبل العيد بيوم.
إيه.
واستمرت عندي إلى غير 9 أيام. بعد ذلك أكلت حبوب منع الحمل.
إيه؟
وظهرت علي علامة الطهر وجمعت زوجي عادي وبعد مرور يومين من العادة صمت يومين قضاء علي من رمضان وفي يوم صيامي الثاني في الليل جمعت زوجي عادي وبالصباح رأيت بعض من الدم والكدرة فما حكم صيام اليومين اللي قبل يومين قضاء من رمضان؟
إن شاء الله يا مريم. مرحبا حنوسة. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا خالد.
أبو خالد أبو خالد.
يلا أبو خالد الله يحييك.
الله يحييك يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة لصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر علي. كيفيتها يعني كيفية؟
صلاة يا أبو خالد.
تسلم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. لينا.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا أريد أن أسألك يعني أنا بصراحة يعني إنسانة مريضة معاقة وتقدمت يعني بطلب سكن حكومي يعني وبعدها يعني لما إني طلبت من السكن طلبوا مني مقابل السكن مبلغ. وبعدينها يعني أنا ترددت يعني إني أعطيهم المبلغ بس يعني لما صار السكن ما أعطوني سكن وبعد أيامات سوف يعني يقوموا بتوزيع سكن آخر وأنا بقيت محتارة يعني بين المبلغ وبين السكن وأنا إنسانة مريضة
طيب يا لينا المبلغ اللي طلب منك يعني طلب في مقابل رسوم للسكن؟
لا
ها؟
لا مش يعني مقابل رسوم للسكن يعني مقابل إنهم يضعوا اسمي يعني في لائحة السكن.
أي يعني هذه ليست نظامية هذه رشوة.
نعم.
رشوة. طيب.
وأنا هذا السبب يعني ما أقدر بصراحة يعني أنا بحاجة للسكن بصراحة بحاجة ماسة للسكن لأني أصابني مرض تصلب الويحي من سنين يعني من تقريبا 14 سنة الآن.
وأنت عندك أولاد؟
لا ما عندي أولاد.
أي طيب بالنسبة للجهة لو رفعت الأمر إلى الجهة العليا أخبرتيهم بهذا ممكن أنهم يقفون معك؟
حاولت يعني لما إني بعثت يعني في العاصمة طلب مني يعني إني نشوف يعني المسكن في البلدية يعني مقيمة بها يعني ما حب يتدخل صراحة يعني ما حب إنه يتدخل ضد الطرف الآخر يعني قال أنا ما عندي شيء إني نقدر نساعدك فيه تقدم البلدية التي مقيمة فيها لما خبرت إنهم طلبوا مني مبلغ ما جاوبني.
وأنت تعتقدين بأن هذا حقك يعني أنت ما تتقدمين على أحد؟
لا ما تقدم على احد يعني. طيب. بصراحه في البلديه يعني مقيمه فيها كلهم يدفعوا يعني صراحه كل واحد يدفع يدي ما يدي سكن ما دفع مبلغ هذا ما يدي سكن.
ان شاء الله ان شاء الله يا لينا ابشري. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. عندي الاخ ابو عمر من العين بارك الله فيه بالامس سأل يقول يريد نصيحه يقول عندنا احدى قريباتي جاءتها منحه دراسيه للماجستير مدفوعة التكاليف وكذا ويعني يقول حصل اختلاف بين العائلة في قضية يعني ذهابها لوحدها مثلا إلى الدراسة في الخارج تقول يعني يقول بعضنا معارض وبعضنا ما العمل. أخي الفاضل بارك الله فيك أولا بالنسبة لوجود مثل هذه المنحة فرصة طيبة جدا أن تواصل يواصل الإنسان دراسته سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا شيء طيب وفرصة طيبة وتتاح للإنسان أن يتوسع في قضية المعرفة والعلم ويكتسب الخبرة وأيضا يحصل على أعلى الدرجات وأعلى الشهادات، هذا مما يعني تحث عليه الشريعة ولله الحمد والمنة. لكن ينبغي أن يكون بالضوابط الشرعية، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع من دون محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، أمر أن يترك الجهاد وقال حج مع امرأتك. وهذا يدلنا على أن الشريعة يعني احتاطت للمرأة، وكذلك وجودها في هذا البلد الغريب وبقائها من دون محرم لا شك بأنه مفسدة كبيرة وعظيمة. ولذلك أنا سألتك بالأمس هل هي متزوجة؟ قلت لي لا. إذن الحل سهل، تتزوج وتذهب هي وزوجة، ولا تقل بأن هذا صعب أبدا. إذا وجدت النية وجدت الرغبة فستجد إن شاء الله من يتقدم لها، والحمد لله تجمع بين الخيرين والفضيلتين، فانصحها بالزواج ثم تذهب بارك الله فيك. محمد من الأردن بارك الله فيه اليوم سأل يقول بأنه سمع أحد الأشخاص يتحدث عن قاعدة شرعية أنه لا ترادف في ألفاظ القرآن، وتكلم على قضية الحول من حيث الزكاة، يقول من ناحية الزكاة، وذكر قضية السنة والعام وما يذكرونه الآن يتناقلونه أن العام 12 شهر والسنة 10 أشهر، والحول يعني مثلا يقول 10 أشهر ونصف شيء من هذا القبيل، استدلون بقوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا. يقول يريد يعني حديث حول هذا الأمر. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الزكاة، طبعا عندنا يا محمد المسألة طويلة جدا وتعرف وقت البرنامج قصير، لكن أذكر لك قواعد عامة. عندنا أدلة الشرع المتفق عليها 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وعندنا أدلة مختلف عليها. من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم وجوب الزكاة في أصناف معينة، وهذه الأصناف وجوب الزكاة فيها بشرطين: إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب. والحول عند أهل الإسلام هو 12 شهر قمري بالإجماع، 12 شهر قمري بالإجماع، هذا عند أهل الإسلام قاطبة، ولذلك الإجماع انعقد على وجوب الزكاة بهذين الشرطين، إلا في زكاة الحبوب والثمار الخارج من الأرض، هذه كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا جاء الحصاد زكي ولو لم يحل عليه الحول. أما زكاة الذهب والفضة والأنعام، بهيمة الأنعام وعروض التجارة، عروض التجارة الوحيدة اللي فيها خلاف، لكن الإجماع منعقد على الحول أيضا لمن قال بوجوب الزكاة فيها. الأمر الآخر، هذا الذي يتخبط في مثل هذا الكلام، أين هو قضية الحول في القرآن من ناحية الترادف؟ هو ذكر قضية الترادف، قضية أنه ليس في القرآن ترادف من حيث الألفاظ قضية مبحوثة، وعند أهل العلم فيها 3 أقوال: قول بوجود الترادف مطلقا، وقول بعدم وجود الترادف مطلقا، وقول بالتوسط، وموجودة مبحوثة وليس هذا مكان محل يعني التوسع فيها، لكن موجود ألفاظ القرآن، يعني الترادف في ألفاظ القرآن موجود. وإن كان بعض أهل العلم لا يعني أن الترادف، أن حينما يمنع الترادف لا يعني بأنه لا تحمل شيء من المعاني، فأحيانا قد ترد اللفظة وتحمل معنى آخر، أو معنى موجود أو بعض معنى موجود في المفردة الأخرى. بعدين أين ذكر الحول في قضية الزكاة في القرآن؟ الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر، فمن أين أتى بالحول في القرآن مثلا؟ من أين أتى به؟ الحول موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة فيها ألفاظها فيها الترادف، بمعنى معنى الترادف يمكن بعض إخواننا اللي يشاهدون يقول إيش معنى الترادف وإيش معنى التباين. الترادف بارك الله فيكم المعنى أن تكون اللفظة تأتي بصيغة، تأتي لفظة بصيغة أخرى تحمل نفس المعنى، تحمل نفس المعنى، وهذه يسمونه إيش؟ الترادف. التباين لا، يقولون تأتي لفظتين يتباينان من حيث المعنى، يعني مثل قول الفقراء والمساكين، الفقراء ليسوا المساكين والمساكين ليسوا الفقراء، لكن بعض العلماء يقولون لا، إذا جاء الفقير منفردا جاء في سياق منفرد عن ذكر المساكين فيدخل فيه المسكين، وإذا جاء لفظ المسكين منفرد عن الفقير فيدخل فيه الفقير، وهذا موجود بارك الله فيك. بعدين قضية الاستدلال بهذه الآية، شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف تعاملوا مع هذه الآية، وحمله وفصاله 30 شهرا. علي رضي الله عنه وأرضاه قال بأن الأقل الحمل 6 أشهر، فقال له من أين أتيت بهذا؟ فانتزع هذا الحكم من هذه الآية، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال هذه الآية تشير إلى أقل الحمل، وهذا موجود واقعا موجود، ولذلك رتب عليها العلماء أحكام كثيرة فيما يتعلق بقضية الولادة وأيضا الحاق الولد. قال الحول وحمله وفصاله 30 شهر، الحول هو 12 شهر، والحولين 24 شهر، يبقى 6 أشهر. إذن هذه يسمى أقل الحمل، أقل الحمل حمله وفصاله 30 شهرا. ولذلك الآن المرأة قد تلد بعد 6 أشهر ثم ترضع الولد مدة 2 كاملتين. فيا أخي الفاضل، هذه للأسف الشديد إما يكون من يعني الجهل، وإما يكون من العبث، وإما يكون من اختطاف وانتزاع المسائل هذه الموجودة في بعض الكتب التي تتفنن في مثل هذا، محاولة تعميمه على الناس. هذا إجماع منعقد ولا يجوز الالتفات إلى مثل هذه الأشياء. ولذلك الزكاة تجب بشرطين اثنين، بلوغ النصاب وحولان الحول. الحول 12 شهر قمري، 12 شهر قمري. أما قضية أنه 10 أشهر هذا كلام مردود. وبعدين عندنا الآن ما ظاهرة يسمى ما يسمى بالاعتماد على الأعداد، وهذا غلط. يعني التفسير العددي الأشياء من هذا القبيل، هذا ينتبه الناس، لأن هذا مدخل خطير لهدم نصوص الشريعة، فيتنبه الناس لمثل هذا. أم نور بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للميت حينما ينزل في القبر إلى متى يظل يحاسب؟ أخت الفاضلة، صحة الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره بمجرد أن يولوا أهله فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين بعدما ينفضون التراب، فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك، من ربك ما دينك، من نبيك، 3 أسئلة. فإن كان مؤمنا يقال له نم نومة العروس، فيأتيه من روح الجنة وريحانها ونعيمها، ويحصل له من السرور الشيء العظيم وإلى أن تقوم الساعة. وإن كان من الكفار والمنافقين والعياذ بالله، فإنه يأتيه من سموم النار وحرها وعذابه إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يعذب أهل القبور بالنسبة لمن كان كافرا أو منافقا نفاقا اعتقاديا، أو كان أيضا من عصاة المسلمين الذين مثلا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، أو أكلت الربا، أو مثلا الزنات، أو شيء من هذا القبيل، يعاقبون عقوبة تليق بحالهم في القبر. وأما المنعم هؤلاء أهل الإيمان فإنهم ينعمون، فيأتيهم من روح الجنة وريحانه، ويأتيهم من السرور والنعيم إلى أن تقوم الساعة، فيظلون في هذه الحياة اسمها الحياة البرزخية، يظلون أو يبقون إلى أن تقوم الساعة. وهذه الحياة غيب، يعني الله عز وجل جعلها من الغيب وأمرنا بالإيمان بها. ولذلك يقول تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك هناك عذاب أكبر وهناك عذاب أدنى. العذاب الأدنى هذا الذي يكون في لأهل الكفار في القبر في الحياة البرزخية، والعذاب الأكبر في النار، نعوذ بالله تعالى من النار. أم نور تقول بأنها نسيت التشهد الأول، وأيضا نسيت السجود السهو، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للتشهد الأول من حيث الحكم الشرعي واجب في أصح قولي أهل العلم، فهو ليس ركنا من أركان الصلاة، وإنما هو واجب من الواجبات. والذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسيه وقام وتلبس بالركعة الثالثة وسبح به أصحابه أمرهم بالقيام، فدل هذا على أن الذي تلبس بالركن ما يرجع إلى الواجب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان لا يأتي بالواجب بعد فوات وقته، فما تأتي بالتشهد تقول والله أريد أن أتشهد ما دام أني تركت، لا، خلاص ذهب وقته. طيب ما العمل؟ تجبرينه بسجدتين للسهو، تجبرينه بسجدتين للسهو قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام حينما نسي التشهد الأول. الأمر الآخر، بالنسبة لمن نسي التشهد، نسي سجدتي السهو مثل حالتك الآن، ما العمل؟ بعض أهل العلم يقولون إذا طال الفصل، يعني الزمن، بحيث أنه دخل صلاة ثانية، فإنه لا يسجد. وبعض العلماء يقول لا، تبقى سجدتي السهو مع المصلي متى ما أن تذكرها يسجدها ولو بعد حين، لأن أصل سجدة السهو تكون بعد الصلاة مباشرة أو قبل السلام أو إذا تذكرها قريبا مثلا. ولكن بعض العلماء ما دام أنه يوجد قول ما يضرك هذه أخت الفاضل، الآن أسجدي للسهو، الآن أسجدي سجدتي السهو وسلمي عن اليمين وعن اليسار من دون تشهد بارك الله فيك، لأن هناك قول والحمد لله يعني ما دام الأمر فيه اجتهاد وسعة والأمر متيسر ما في صعوبة اسجدي للسهو الآن سجدتين. يا أم نور، أم نور في سؤالها الثالث تقول هل سجدة التلاوة لها سلام؟ ليس لها سلام. في أصح قول أهل العلم أن سجدة التلاوة ليس لها سلام لأنها ليست صلاة، ليست صلاة ولا في معنى الصلاة، فهي سجدة عادية للتلاوة. إذا كانت خارج الصلاة يقول الإنسان الله أكبر ويضع جبهته على الأرض مع أنفه ويقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وإذا زاد هذا الدعاء فحسن، سجد وجهي للذي شق سمعه بصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب، ثم تقولين الله أكبر من دون سلام، من دون سلام، لأنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم بعد سجدتي السهو. أم نور تقول بأنها يعني تأخذ ما زاد من معاش بناتها لتشتري بيتا، تقول هل على هذا المال زكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وقضية كونك أنت تريدين تبنين فيه منزل فهذا لا يؤثر في قضية وجوب الزكاة. فإذا بلغ النصاب أختي أم نور بارك الله فيك، والنصاب يعرف يعني بالذهب أو بالفضة تقريبا، يعني تنظرين في سعر جرام الذهب الحالي عندما يحول الحول وتضربينه ب85 يظهر لك النصاب، هل هو المبلغ بلغ النصاب أم لا؟ فإذا كان بلغ النصاب فأكثر فيجب عليك الزكاة، تخرجين ربع العشر، ربع العشر يعني المبلغ اللي عندك تقسمينه على 40 تطلع الزكاة، أي مبلغ عندك تقسمينه على 40 تطلع الزكاة. يعني الآن لو قلنا مثلا عندك 10,000 اقسميها على 40 كم يطلع؟ 250 درهم، 250 درهم بهذه الطريقة بارك الله فيك. ضياء يقول من العراق، يقول بأنه كان في رمضان يقود السيارة وجد علبة يعني بسكويت أو شيء من هذا القبيل، يقول أخذتها وما زالت عندي، ما العمل؟ يا ضياء بارك الله فيك، أنا سألتك عن يعني ثمن هذه العلبة وعن نوعيتها فأنت قلت يعني شيء عادي. عموما أي شخص يرى أو يجد أو يلتقط شيء لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يتملكه ما في بأس. فإذا وجدت شيء مثلا قيمته زهيدة ورخيصة وأصلا أوساط الناس ما يرجعون إليه ما يهمهم، يعني يقول أنا كيف أكلف نفسي أرجع أدور على شيء سعره مثلا درهم واحد أو درهمين أو ثلاثة، هذا يكلف عليه بنزين، يكلف عليه تعب، يقطع عليه الوقت فيتركه. هذا الذي يذكره الفقهاء الذي ما تتبعه همة أوساط الناس، ولذلك أخي الفاضل يجوز لك أن تتملكه وأن تأكله، وإن كان الأولى الإنسان يترك هذه الأشياء لأن أصحابه سيرجعون إليها. الأفضل أن الإنسان إذا شاف مثل هذه الأشياء يتركها لأن أصحابه سيرجعون إليها، وبعدين هو إذا كان شيء ثمين سيتورط هو، لأنه لابد أن يعرفه سنة كاملة وأنت ما عندك الوقت والقدرة على التعريف، ولذلك تترك حتى يرجع أهلها إليها. ضياء يسأل يقول عندي مبلغ أو أنا أقرضت ابن عمي مبلغ من المال ومن سنتين ما زكيته، يقول ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أي إنسان أقرض شخصا آخر مبلغا ماليا وهذا الشخص موسر وعنده القدرة على السداد ومعترف بالمبلغ فإنه يجب على الإنسان أن يزكيه سنويا، يجب عليه أن يزكيه سنويا لأن هذا أشبه بوديعة في البنك، أشبه بوديعة في المصرف فتزكيه سنويا. أما إذا كان عند شخص معسر أو شخص جاحد أو شخص منكر والعياذ بالله أو شخص مماطل يعني يماطل فيك كلما طالبته يعني مدد وأنت يغلب على ظنك بأنه سيجحد هذا الشيء أو يريد أن يؤيسك من هذا المال فهذا ما تزكيه حتى تقبضه عن سنة واحدة فقط، ساعة القبض، ساعة القبض، لأن هذا يعتبر في حكم المعدوم. الأخت أم صالح بارك الله فيها تقول عليها قضاء من رمضان وتريد أن تصوم مع الست، تقول يجوز؟ يا أختي أم صالح بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة للإنسان اللي عليه قضاء ينبغي له أن يسارع إلى القضاء، ينبغي له أن يسارع إلى القضاء يقضي قبل 6 من شوال، ولو نوى أنه يقضي في شوال ويرجو الأجر من الله، نسأل الله تعالى أن يثيبه على صيام 6 من شوال، لكن أهم شيء أنه ينوي القضاء، يصير نية القضاء ويوقع القضاء في هذه الأيام أيام شوال، ويرجو الله أن يكتب له إن شاء الله الأجر. هذا يقول به بعض الفقهاء. وإذا أحب أن يفرد 6 من شوال بعد القضاء فيكون طيب، بارك الله في الجميع. إبراهيم أبو ظبي يقول: عندنا ناس من أهلنا حصل بينهم مشاكل في رمضان وشيء من هذا القبيل، ثم نسوا الزكاة، زكاة الفطر، يقول الآن تذكروها. أخوي إبراهيم، لاحظ كيف شؤم والعياذ بالله الخلافات، شؤم الخلاف أنساهم فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أري ليلة القدر وأريها أراه الله عز وجل ليلة القدر، ثم خرج فإذا شخصين من أصحابه بينهما ملاحاة، يعني نزاع وخلاف، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني أصلح بينهما، ثم رفعت، يعني أنسيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: وهذا من شؤم الخلاف، هذا من شؤم النزاع. لاحظ هؤلاء كيف والعياذ بالله لما دخلوا في صراع وفي نزاع وفي خلاف أنهم والعياذ بالله نسوا فريضة من الفرائض، وهذا من شؤم النزاع. هذا أحد الأمور السيئة والسلبية في قضية الخلاف والنزاع، فعليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعلموا بأن ما حصل لهم إنما هو بسبب هذه الفعلة القبيحة اللي هي النزاع والشقاق والخلاف. وأحد يعني في رمضان وأيام العيد يدخل في صراع ونزاع، حتى لو أين العقلاء؟ أين العقلاء؟ يعني إذا كان الناس مثلا، إذا كان الشخص الأمامك غير عاقل تصبح مثلها أيضا، مو معقول. ولذلك أخبرهم بأنه لا يعودون إلى مثل هذا أبدا في قضية النزاع، وأن يحلوا مشاكلهم بهدوء بعيدا عن هذه النفسية الغضبية وهذا التوتر وهذا الانزعاج. وبالنسبة لزكاة الفطر يجب عليهم الآن أن يقضوها، لأن أهل العلم قالوا بأنها واجبة، صحيح بأن وقتها قبل صلاة العيد، لكن من نسيها أو مثلا يعني أخطأ مثلا في مسألة يعني اليوم ما يدري أن اليوم عيد مثلا، فإنه يقضيها بعد ذلك، وهذا قول عليه جمع من أهل العلم. ولذلك قل لهم الآن يخرجونها مع التوبة والاستغفار، لكن هل تكون يعني زكاة فطر أم أنها صدقة من الصدقات؟ في كلام، على العموم يخرجونها الآن، بارك الله فيك. أم مريم من الجزائر تقول بأن الدورة جاءتها قبل العيد بيوم واستمرت 9 أيام، تقول أكلت حبوب الحمل، وتقول صمت يومين قضاء من رمضان، وبعد اليومين جاءتني تقول في اليوم الثاني نزلت علي كدرة ودم وشيء من هذا القبيل، تسأل عن حكم صيام اليومين. مريم بارك الله فيك، أو أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي أنت عليها وهو أنك أخذت حبوب منع الدورة الشهرية ورأيت الطهر ثم صمت يومين، ما دمت أنك صمت هذين اليومين ولم ينزل عليك الدم وقد انقطعت الدورة تماما، يعني رأيت الطهر اللي هو القصة البيضاء أو النقاء التام اللي هو الجفاف مدة يوم وليلة، فصومك صحيح ولله الحمد والمنة. وأما الكدرة والصفرة واللون الوردي والخيوط هذه كلها ليست بشيء، هذه الطهر، بارك الله فيك. أبو خالد من عمان يسأل عن صفة صلاة الكسوف وكسوف الشمس وخسوف القمر. أخي الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف مرة واحدة فقط في حياته، صلى صلاة الكسوف مرة واحدة فقط في حياته، ولذلك جاءت الأحاديث بشرح صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس تحدث الناس فقالوا أكيد مات عظيم أو ولد عظيم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا المعتقد لأنه كان موجودا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، إنما يخوف الله بهما عباده. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى بالناس فكبر، قال الله أكبر، فقرأ سورة الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة طويلة جدا، ثم ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ما سجد، لا، قرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم قرأ سورة أقصر من السورة التي قبلها، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم تشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. هذه صفة صلاة الكسوف باختصار، بارك الله فيك. نعم، لينا، تفضلوا. طيب، لينا بارك الله فيها تسأل، يعني هي من الجزائر، تقول بأنها معاقة، مريضة ومعاقة، تقول بأنها طلبت سكن حكومي، تقول طلبوا مني مبلغ وبعدين ما طلع، والآن طلع سكن آخر، سألتها أنا طبعا هذا المبلغ هل هو رسوم؟ قالت هذه رشوة، نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. أختي لينا بارك الله فيك، أولا الرشوة محرمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وجاء في لفظ والرائش بينهما، الذي يعني الوسيط بين الراشي والمرتشي، والرشوة من كبائر الذنوب وعظام الآثام، والذي يدل على ذلك ورود اللعن في هذا الحديث، ولذلك الكبائر تضبط بأنه كل ما ورد فيها لعن في الدنيا ولعن وحد في الدنيا ولعن في الآخرة أو وعيد في النار، فدل هذا على أن الرشوة محرمة ولا يجوز، ولذلك الرشوة قد تفتح أبواب الشرور على الناس، وقد تنزل صواعق الهلاك، لأن المرتشي هذا والعياذ بالله لا ذمة له ولا ضمير له، ولذلك نشاهد الآن بعض البنايات تسقط بسبب الرشوة، لأنه هذا المرتشي تغاضى عن بعض الأشياء ومشاها، ولذلك حصل فساد. الرشوة هذه قد تدخل على البلاد شرا عظيما، إذا كان في المنافذ البرية أو البحرية يتغاضى الموظف ويتقاضى أو يأخذ رشوة، فإنه قد يسمح بدخول الشر والعياذ بالله، ولذلك استحق الراشي والمرتشي اللعن للفساد العريض وللداء الكبير وللفساد العريض والبلاء الكبير الذي يصدر منهما بسبب هذه الرشوة. الأمر الثاني، المرتشي هذا ساقط النفس، مريض، هذا لا خير فيه، ولذلك هذا لا يستأمن على بقلة، بقلة ما يستأمن عليه، فكيف يستأمن على وظيفة؟ ولاحظوا يا إخواني، لاحظوا دناءة هذا المرتشي، يرى امرأة مريضة ومعاقة ومع ذلك يطلب منها رشوة حتى يمشي حقها المشروع الشرعي والقانوني والنظامي لها، وهذا يدلنا على أن كل مرتشي ساقط، وكل مرتشي دنيء، وكل مرتشي لا خير فيه، ولذلك هؤلاء لا يجوز السماح لهم بالبقاء في مثل هذه الأماكن أبدا، لا يجوز، لأن وجودهم بلاء، وجودهم ثغرة في الأوطان وفي الأمن، يخلون بالأمن ويخلون بأخلاق الناس ويكونون سبب من أسباب البلاء. حتى المشهد الذي يعني يحرك الحجر ما تحرك هذا المرتشي والعياذ بالله. الأمر الآخر يا أختي الفاضل، يجب عليك أن ترفعي أمرك للسلطات وأن تقولي لهم والله أنا محتاجة وحقي هذا، وفي من يطالبني بالرشوة. إذا والله مثل ما ذكرت أنت ما لك سبيل ولا لك قدرة، وصلت إلى طريق مسدود، وكل يقول ليس لنا علاقة، والمرتشي عنده من الذكاء وليس عنده من الزكاء، ما عنده زكاة نفس لكن عنده ذكاء بخبث يمنعك مثلا، عنده حيل، فيجوز لك أن تدفعي لأجل حقك هذا، هذه ليست برشوة لأجل حقه، وإنما هو يأكل مالك بالباطل، ومن أكل مال أخيه بالباطل فله النار، نسأل الله المعافى والسلامة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.